كل ما تراه بعينك فهو الله. هذا مؤمن بالله
الكلام غير
مؤمن وباطل الكلام
موجود بأوجوه نفس الخلفية مثلا وهو مقصود في أدلة على وجه
الله عفوا أنا يظني أن الأرض ما هي مسكونة يعني ما فيها صوفي لما الله يجمعنا بصوفي نعرف شو بدنا معه نحكي الآن أنا متفاهم معك صح ولا لا؟ لا تأخذني لأنه أنا عشت الصراحة في دهري كلها إذا كنت تحمل لنفسك أفكار صوفية تعرضها مشان نزينها بميزان فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنت لا تحملها نقول ربنا عافاك منها فما في مشكلة الصوفية ما دام أنت لست منهم
أنا ما أفكر هذا بقول إنه هم نفسهم بأول هذا الكلام يقولوا بقصد إنه عربي أن كل شيء هو الله أنه إيش يدل على وجود الله دليل يعني
نعم
هم هي تأويلهم لهذا الشيء
نحن نعرف هذا نحن نعرف هذا الشيء وهذا كلام لتطليل عوام المسلمين وهذا الذي وقع
أنا مقتنع بهذا
كويس الحمد لله أنا بقول لك وافق شن طبقه وافقه فعانقه نحن هيك بدنا ولذلك ما بنحط كما يقولون العصا في العجل لأنه رح يعرقل البحث المتسلسل العلمي عليكم السلام لنصل إلى الحقيقة المرة التي أشرت بها في مطلع كلمتي هذه أن المسلمين مختلفون في أصل الأصول وهو الإيمان بالله عز وجل فأنا بتقريب هذه الدعوة الخطيرة جدا ضربت لك بأمثلة ما في خلاف فيها اليهود والنصارى فهم مؤمنون من جهة وكفار مشركون من جهة أخرى قربنا للمشكلة لما دندن حول القائلين بوحدة هؤلاء يعنون ما يقولون لكن ناس من ضعفاء الأحلام والعقول ومن طيبي القلوب والنفوس بظنوا أن هذا الكلام له ظاهر له باطن فظاهره مثل ما قلت أنت ظاهره كفر طيب شو حقيقته؟ حقيقته إيمان إيمان دونه إيمان أبو بكر عمر ولذلك قال قائلهم لعلك تعرف ذلك عنه قال أي نعم نحن جاوزنا بحرا وقف الأنبياء عند ساحل هذا كله
أجمع لما هذول الثاني من الطالب من العربي
إيه الشاهد فوحدة الوجود اليوم مبثوثة في قلوب المسلمين عامتهم وخاصتهم عامتهم تسمعها ضمن كلمة يقولونها كما يقولون عندنا في سوريا على غير أعدائي يعني بدون مناسبة واحد جالس هيك الله موجود في كل موجود الله تسمع هاي ولا لا هاي وحدة الوجود هاي وحدة الوجود اللي تدندن حول ابن عربي في الشبت الصوفي وهل يقول لك صراحة بلسان عربي مبين كل ما تراه بعينك فهو الله شو بدك تأول الكلام باب التأويل واسع ولسنا في هذا الصدد الآن أنا أقول خاصتهم وعامتهم خاصتهم متأثرين إما بالتيار الصوفي أو بالتوحيد الكلام النابع من علم الكلام التعبير الصوفي صريح كل ما تراه بعينك فوالله لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذا مش كلامي أنا، أنقله من كتبي. لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذا منطق الصوفية، منطق علماء الكلام. الله ليس في السماء. بعضهم يختلفون الآن، لكنهم يتفقون على إنكار نص القرآن. أأمنتم من في السماء؟ هم يقولون الله ليس في السماء. الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن ما استوى على العرش. بعضهم يقولون بعد هذا النفي يحددون فيقولون كما تقول العامة بشهادة الحاضرين جميعا وأنت منهم، الله في كل مكان. بعضهم وانظر معي أيهما أضل سبيلا وأبعد قيلا، الذين يقولون فقط الله ليس في السماء أهلا وهو في كل مكان، أم الآخرون الذين يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام، عليكم السلام، ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه؟ أعتقد أنا مؤمن، قولها صريحة. نحن في مجلس والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرجل يقول هكذا، الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم المخلوق ولا خارج العالم حيث لا مخلوق. بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني أنكر وجود الحق. لهذا لا تؤاخذني إذا قلت لك أنت تعلم أن كثير من علماء المسلمين اليوم هي عقيدتهم، وأنا سمعتها من شيخ من شيوخي في دمشق عاصمة بلاد الشام. مين عم يعمل علينا برازيلي؟ أبو يحيى، أبو أحمد، مين؟ حمدي،
حمدي وأبو بلاد.
أي بحمد حمدي وأبو بلاد، مين عداهم غيرك؟ هذول أصحاب القدامى. اصبر شوي. نعم، اذا كنت اول مره تسمع تعمل علي برازيت تحكي مع صاحبه.
لا ما
طمع
حكي
طيب
يجي صد العصر والتابع، ما رايكم؟
ما ساعتي مش معي هذه الساعه
خمسه
يلا بسم الله.
طيب يا سيدي، في ثلاث ايات بقراها اشوف العلم مكانهم ما يشوفوه.
بس ست آيات، يا ريت ست آيات.
عمر ما شفت عارف
حكاها.
مش عارف ليه؟ يعني هم مثل يعني خايفين يخفوهم، أو مثلا يعني مش دارين عن
يجتمعاني.
نعم.
يعني هيك وهيك.
ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكاذبون.
ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الظالمون.
ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الفاسقون.
لازم يحفوها العلماء.
هاي فكرة هاي فكرة هاي
فكرة
هاي فكرة هاي فكرة
هاي فكرة
هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة هاي فكرة الله أكبر.
الله لا يقاس في
مخلوقات
البشر بالحب الله
وفي هذا السؤال في حد ذاته هذا سؤال قاضي لا يجوز أن يقال أيضا وقد كفر لبي رسول الله لأن رسوله هو ولعله ولعله ذاك الخطيب اللي قال يا ريت انا اكون كلب اهل الكهف لانه ما احد من الحيوانات يدخل الجنه الا كلب اهل الكهف فيا ريت هو يكون كلب والله لو كان في ايه او في حديث لتاولوا الطبراني وهذا لا ايه ولا حديث يقول كلب اهل الكهف يدخل الجنه
الله
العالم الإسلامي اليوم أكثر علماء المسلمين وأزيد الآن فأقول من أهل السنة والجماعة زعموا هم يؤمنون ولا يؤمنون يؤمنون ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالإيمان الذي هو الشرط الأول من شروط الإيمان في الإسلام وأتكلم في شيء من التفصيل الآن ضربت مثلا آنفا جمهور علماء أهل السنة والجماعة اليوم لا يؤمنون بعلو الله على خلقه مما جاءت النصوص متواترة في الكتاب والسنة بإثبات ذلك وهم يقولون يتفقون جميعا أن الله ليس على العرش وليس في السماء بسم الله كما تعلمون قويل النفس والجلوس مع الناس الراغبين العلم مثلكم وبخاصة وأنا على وشك السفر إلى عمرة ذلك مما لا يتيح لي مثل هذه الفرصة ولذلك فإن أطلت فأسفر علينا وما هو مع الصابرين الله أكبر أنا وصلت إلى نقطة تتعلق بالإيمان بالله عز وجل الذي كررنا أكثر من مرة أنه الركن الأول من أركان الإيمان في دين الإسلام وأن علماء المسلمين فضلا عن عامتهم في هذا الإيمان مختلفون أشد الاختلاف وضربت على ذلك مثلا يتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت الآيات والأحاديث تترى ويتابع بعضها بعضا في إثباتها وفي ذلك تعريف من الله بنفسه لعباده المؤمنين حقا فمن ذلك أن لله صفة العلو ولذلك يقول المؤمن في كل سجدة سبحان ربي الأعلى. جماهير المسلمين اليوم لا يؤمنون بالعلو، فبعضهم يقول كما تقول العامة الله موجود في كل مكان، وهذا يعني ليس على العرش، ليس في السماء، يعني من عجائب الأمور لأشياء مصرح بها في القرآن ينكرونها، والأشياء التي ليس لها أصل إطلاقا في القرآن يؤمنون بها. ما في نص ليس الله ليس في كل مكان، عفوا الله ليس في مكان، ما في نص. مع ذلك في سبيل إثبات ما يتوهمون منه المكانية وهو كون له صفة العلوم يقولوا ليس لله مكان، لكن مع ذلك من زاوية أخرى يقولوا الله في كل مكان. ناس يقولون ليس له صفة العلو ولا نصفه بأنه في كل مكان، إذن ماذا يقولون؟ هذا قرأناه وسمعناه في المنبر يوم الجمعة، الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هاي عقيدة علماء الكلام. أما بعض الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وامثاله يزيدون كما يقال دقة على إقبالة بعد قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، قالوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا هو كما أقول تأكيدا لكلام أخونا هنا، لو قيل لأفصح رجل في اللغة العربية صف لنا المعدوم ما هو، لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودا. وعليكم السلام. إذن شو أبعد عن الإيمان بالله حقا من مثل هذه العقائد، وهي تعتبر من عقائد التوحيد. ويعجبني جدا لما قام في المناقشة بين أحد العلماء من السلف الصالح وبين بعض علماء الكلام بين يدي أمير من الحكام الماضين في قلعة دمشق وكان عاقلا كيسا، سمع كلام علماء الكلام وعليكم السلام، وهو دائر إما بين النفي المطلق لا فو لا تحت لا يمين ولا يسار إلى آخر الدرج إلى مصدية، ومن من يقول الله موجود في كل مكان. أما الرجل الموحد المؤمن بالله ورسوله حقا فهو يسرد عشرات من الآيات والأحاديث بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. لما سمع من العالم حقا هذه الدعوة للحق وسمع من أولئك ذلك الجهل والنفي، قال عنهم هذا الأمير الكيس العاقل هؤلاء قوم أضاعوا ربهم ما بيعرفون. وجوابا على الشبهة التي تقول أنه الله عز وجل ليس في مكان، نحن نقول معهم ليس في مكان، لكن يجب أن نعلم جميعا أن من عقيدة السلف الصالح أنهم لا يثبتون شيئا إلا بنص فيما يتعلق بالأمور الغيبية، والله عز وجل كما نعلم جميعا غيب الغيوب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز للمسلم أن يثبت شيئا يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفة إلا بنص، كما أنه لا يجوز أن ينفي شيئا إلا بنص. ليس عندنا نص أن الله في مكان، كما أنه ليس عندنا نص أن الله ليس في مكان. فإذا قال قائل الله في مكان نستوضحه، ماذا تعني في مكان؟ هذا مكان، هذا مكان،
أي مكان آخر مجاري وإلى آخره كله أمكن، أجواب الكلاب والخنازير كل هذه أمكن. هل تعني هذا لما تقول الله في كل مكان؟ يعود بعضهم لرشدهم ثم سرعان ما يضلون السبيل. لا، نحن ما نقصد أن الله ذاتي في كل مكان، لكننا نقصد أن الله بعلمه في كل مكان. كويس، هذه تأويلي ماشي. إذن لما بيقول القائل منهم الله في كل مكان يعني بعلمه، ماشي. لكن ليس السؤال عن هذا يكون، فإذا أجبتم بهذا معناه ما أجبتم عن السؤال. الآن منحدد السؤال، الله ذاته تبارك وتعالى المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان، أين هو؟ هنا تشوف الحيرة. ما عاد يستطيع يقول الله بذاته في كل مكان، لأنه عرف هذا المحظور عقلا بداهة فضلا عن شرع، ويقولون لا ندري. كلمة لا ندري تفسيرها لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار، هذه جاء في علم الكلام منذ نحو يمكن 20 سنة، وأنا في موسم الحج في ميناء، في جلسة علمية حجاج من مختلف البلاد، هنا في مصر والسعودية والجزائر، دخل علينا شيخ مصري جلس وبدأ يتكلم يتهم النجديين بأنهم مجسمة مشبهة. قلت له لما؟ قال لأنه يقول الله على العرش استوى. قلت سبحان الله، أنا أعرف من أين كلامه، هذا كلام الله في القرآن الكريم، كيف أنت أولا تنسب كلام رب العالمين البشر ثم تتهمهم بسوء العقيدة وهم يقولون بما قال الله عز وجل الرحمن عرش استوى؟ قال لا، أنا أعني أنهم يقولون الله على العرش استوى بذاته. قلت نعم هذا يقولون، لكن ما تقول أنه بيقولوا كذا وكذا وهو قول الله عز وجل، فأنت ماذا تقول؟ هم يقولون الله على العرش استوى بذاته، أنت ما تقول بقولهم؟ قال لا. قلت ماذا تقول؟ أجاب بنكليش يا ذو الصديق، الله في كل مكان. فحدثت معه في بيان محذور هذه الكلمة، وعدت إليه لماذا أنت لا تقول أن الله عز وجل فوق العرش استوى واستعلى كما قال السلام بذاته تبارك؟ قال أن هذا معناه أننا جعلناه في مكان. شوف تناقض المكان النزيه، لو كان هناك مكان وليس هناك مكان سيأتي تفصيله ينزهون الله منه، أما المكان القذر اللي هو في المخلوقات يصفون الله به، فهو ليس في مكان العلو لكن في مكان الدنو والقذر والمجاري، وهو هذا يصفونه به. قلت له لماذا أنت تنفي هذا النفي تقول أن الله ليس على العرش استوى بذاته؟ قال أنه معنى ذلك أننا جعلناه في مكان. قلت أنت من قبل جعلته في مكان، جعلته في كل مكان، فليكن هذا المكان من جملة الأمكنة. لكن تأمل، نحن الذين ننزه الله من المكان وأنتم الذين تحصرون الله في مكان. قال كيف؟ أسألك الآن، هو رجل أزهري متفقه متعلم. قلت له المكان هو اسم مكان لغة، أليس مشتقا من الكون من كان يكون كان يكون في مكان؟ قال نعم. قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال لا، أمر وجودي. قل جميل، نحن الآن في مكان في ميناء. قال نعم. قلت له فوقنا إيش في؟ قال سماء الدنيا. قلت مكان؟ قال نعم. وفوق سماء الدنيا السماء الأولى، قال الثانية، السماء السابعة كل هذه أمكنة؟ قال نعم. فاتني أذكر شيء، قلت له المكان ما دام مخلوقا ومشتقا من المكان ومن قول الله كن فيكون فكان، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. قلت احفظ هذا ما تعود عنه فيما بعد. قال أسمع، المكان باعتباره مخلوقا فهو محدود. سلسلت السؤال سماء الدنيا الثانية السابعة، قلت وماذا فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلت ومخلوق؟ قال مخلوق. محدود؟ قال محدود. قلت ايش فوق العرش؟ انا ظننت انه راح يقول لا شيء، انتهى الخلق، انتهى، واذا بيفاجئني بشيء ما سمعته في حياتي. قال فوق العرش الملائكة الكروبيون. انا اعرف شيء عن الملائكة الكروبيون في كتب الخلق واللي تروي ما هب ودب، فتجاهل. قلت ايش ملائكة الكروبيون؟ قال هذول ملائكة مصطفين اخيار عند الله رب العالمين. قلت دون فوق العرش؟ قال اي نعم. قلت في عندك اي انه فوق العرش في ملائكة واسمه الملائكة الكروبيون؟ قال لا. واعجبني حقيقة عدم لفه دوران مثل ما نعمل نحن في سوريا وغير سوريا، كان يعني صريح الجو. كويس، هذا النوع من البشر بريح. أما هذا بيجبوا ايه داخل تزل حوالي تقول. قال هكذا. قال ملائكة روبيون في آية؟ قال لا. طيب في عندك حديث منه؟ قال لا. قلت إذا مين جئت بهذا؟ قال هكذا درسناه بالأزهر الشريف.
الله أكبر.
قلت سبحان الله، الأزهر أعلم أنا يقينا من معاشرتي لكثير من المتخرجين منهم ممن كانوا أزهريين ثم صاروا سلفيين الحمد لله، أعرف منهم أن مشايخ الأزهر علماء الكلام يقولون لهم، نعرف هذا من كتبهم أيضا، كتب المتقدمين بعضهم، العقيدة لا تثبت إلا بنص طافع من كتاب الله أو سنة رسول الله، لو حديث صحيح ما تثبت فيه العقيدة. قلت سبحان الله، عقيدة لا فيها آية ولا فيها حديث وأنت معتقدها وآخذها من الأزهر الشريف، كيف هذا؟ المسكين احتار. قلت على كل حال هذه كلمة على الهامش، الآن أنا أمشي معك أفترض معك أن هناك في ملائكة كروبي، وين هذول؟ فوق عشر أعمار. الله أكبر. هذا بدي هاي
فوق العرش الجامعة الملائكة الكروبيون،
فماذا فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء. قال لا شيء، وأنا هذا هدفي كله من التسلسل المنطقي، هدفي أن يقول هذه الكلمة لا شيء. قلت له لا شيء مكان؟ قال لا، مكان انتهى. قلت إذا كيف تتهم السلفيين هذول أنهم يجعلون الله في مكان وأنت تعترف أن هناك لا مكان؟ أنتم إذا تجعلون الله في مكان وليس السلفيين الذين يقولون الرحمن عرش استوى حيث لا مكان ولا زمان ولا أي شيء. فبهت الرجل وسكت. وهذا البعث الحقيقة أي أن الإيمان المنجي عند الله هو الإيمان بما أمر الله عز وجل وبما شرع، فمن آمن بالله إيمانا مجملا وأنكر التفاصيل أو بعضها مما جاء ذكرها في كتاب السنة فهذا لا يكون من الإيمان الذي هو الشرط الأول والركن الأول من أركان الإسلام.
إن الله ينزل إلى السماء الدنيا.
نعم.
في تقييم الليل.
نعم.
هناك العلماء طبعا الأشعريين يقولوها، يقول إن الله ينزل بقدرته واستجابة الدعاء، بينما إحنا نعرف أهل نجد في سجاد يقولون إن الله ينزل بذاته. طيب نعرف من مكان والله لا يحدث من مكان، كيف نوصل من هذا الشيء عاد؟
أولا ما أريد لك أن تنسب هذه العقيدة للنجديين، لأنك أولا تخالف التاريخ، وثانيا بتنزل من قيمة هذه العقيدة الصحيحة حينما تخص بها النجديين. هو أنا أعني اللي تقصده الآن.
لا تقول بالله.
أصل الضلال الفرق الإسلامية في هذه القضية هو تشبيه المخالف المطلوب. لو قلنا الله في العلو المطلق حيث لا مكان، ليس فيه تقييد، مفهوم هذا؟ كل فإذا الخطأ بينشأ من أول يسموها بالشام زحلقة، شو نسميها باللغة العربية، أول انحراف بتجل القدم أول جلي، الخطأ من أول جلي ما بعد ما كل زلات تتراوض. فأول جلي في هالموضوع هو توهمهم علماء الكلام اللي أشرنا إليهم أنه يلزم من القول بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان وبالتالي حصرناه، لكن المنطق والشرع في آن واحد حينما يفكر الإنسان بعقل ومنطق يثبت أن فوق العرش لا مكان، لأن العرش آخر مكان في مجهول. فلما بيفهموا من أو بيستلزموا من إيماننا بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان، الله منزه، وأنا بقول معهم الله منزه، لكن القضية بالعكس، الذين يؤمنون بأن الله على العرش استوى ينسبون إلى أنهم جعلوه في مكان من الذين أنكروا علو الله وجعلوه في كل مكان، ما هي مسؤولية الدعوة. بناء على هذا الخطأ الأول وهو استلزام أشياء هي عين الخطأ وسببه تشبيه الخالق بالمخلوق، بنا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا أن الله عز وجل وضع لنا مبدأ في الإيمان به وبصفاته، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير، إثبات لصفتين من صفات الكمال وهو سميع وهو بصير. فإذا قلنا إن الله سميع نقول طرف الآية الأول ليس كمثله شيء، أي سمعه، بصره، استواءه. نجي الآن، ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول إلى آخر الليل، إيش في هذا؟ أنت يا عم تنقل عن علماء الكلام يقولوا أن الله لا ينزل، هذا يساوي قولهم الله ليس على العرش استوى، لماذا أنكروا أن الله على العرش استوى؟ لأنهم فهموا أننا إذا قلنا عشر سواء جعلناه إيه مكان. طيب كذلك هنا حينما يقفون أمام الحديث وهذا حديث متواتر كما خرجته بنفسي يتوهمون أن نزول رب العالمين إلى سماء الدنيا كنزول الملك من عرشه إلى أرضه أو من عالي عرشه إلى طابق الأرض وهكذا. ليس فإذا نحن أثبتنا ما أثبت الله ونزهنا الله كما نزه نفسه كما في الآية السابقة أثبتنا له السمع والبصر وقلنا ليس كمثله شيء، أثبتنا له النزول وقلنا ليس كمثله شيء. أي إشكال فيها؟
السماء الدنيا أثبتنا لها مكان قول اللبس هو على ما يليق بجلاله بس اللبس كذي شبه سميه واحد لو بتجاوب
تعرف الأثر اللي أشار إليه أخونا هنا أبو حامد ومعروف هذا الأثر لأن بيردوا كل جماعة. جاء رجل إلى مالك فقال يا مالك الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم أي هو الثاني والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرج الرجل فإنه مبتدئ. إذن الرجل يسأل عن الكيف وهذا ضلال، ومالك من أهل الهدى والسنة فيقول الاستواء معلوم يعني استعلاء لغة، فالله له صفة العلوم كما نقول سبحان ربي العالي، لكن كيف لا يجوز هذا السؤال. وكما يقولون جميعا كل ما خطر في بالك الله إله لأنه هو الخالق نحن مخلوقين ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلما نسمع هذا الحديث ينزل الله إلى آخره ما لازم ندير في بالنا شيئا من ذلك، لأنه نحن نسأل عن نزول نعرفه لذواتنا المخلوقة العاجزة المريضة الضعيفة، أما نزول الخالق سبحانه وتعالى كيف يمكننا أن نعرف؟ ثم بعض العلماء ثم بعض العلماء ضربوا مثلا مقربا وهو الشمس في عالي سماء فهي تنزل إلى الأرض، لكن كيف نزولها؟ قد نشاهده لا ينزل الجرم توحر معه لكن ينزل شيء من أشعتها ونورة. فإذا قال قائل مما نشاهده شو نزلت الأرض الشمس أو دخلت الشمس إلى الغرفة، وهذا استعمال إيه؟ عربي معروف تماما، هذا عن يحكي شيء يشاهده ويلمسه تقريبا، وهذا آية من آيات الله عز وجل. فما بالك في خالق السماوات والأرض والشمس والقمر؟ ما في إمكاننا أن نتساءل قبل أن نفهم وأن نكيف كيفية وجود الله عز وجل. الدافع له إلى التأويل الذي أشرت إليه وهو باطل كما سأذكره هو تصورهم أن نزوله كنزول البشر، أما أن هذا التأويل باطل فهو قال تنزل إيش رعد في الثلث الأخير من الليل سبحان الله. هذا يصدق عليهم قوله تعالى في غيرهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أخذوا الطرف الأول من الحديث وتركوا تتمته. الحديث يقول ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، انتهى الحديث؟ ما انتهى. طيب ينزل قال فيقول ألا هل من داعي فأستجيب له، ألا هل من مستغفر فأستغفره له، ألا هل من سائل فأستجيب له ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الكلمة. رحمة الله التي تقول الله هو الذي يقول بل الله هو الذي يزل يا جماعة. اتقوا الله، آمنوا بكلام الله وكلام رسول الله وسلموا تسليما، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. قال رسول الله ينزل الله يخيل ينزل الله كيف؟ ما ندري كيف. هل أحد يدري ذات الله التي نؤمن بها؟ لا أحد يدري. ولذلك يقول علماء السلام يقال في الصفات ما يقال في الذات إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. هل ننكر الذات الإلهية؟ كفرنا. إذا نقول الله موجود، ذات الله موجود. طيب هل نعرف كيفية الذات؟ حاضر. طيب هل لله صفات الكمال؟ جواب نعم. طيب كيفيتها؟ لا كيفية. يقال في الصفات ما يقال في الذات، كما نثبت الذات نثبت الصفات، كما ننزه الذات عن مشابهتها للمخلوقات كذلك ننزه الصفات عن مشابهتها. وهذا هو الإيمان وهذا هو العلم، بخلاف ما يقوله علماء الكلام الله. وهذا في الحقيقة من انحراف عن حياته، من يقولون خلف علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأخطر. إيش رأيك؟
تفسير
الذي هو الأول والظاهر والباطن وهو في نعم، هو الظاهر في آثاره والباطن في ذاته. أفي إجفال هذه كتب التفسير ملان في هذا. إيش في غيره؟ في المشكلة؟
يقول
وهو
أقرب إليكم
من
المريض.
نعم ونحن أقرب.
يعني ونحن أقرب إليكم.
نعم
من المريض. إن الله قريب مجيب يعني لما تدعي. يعني في آلاف في ذل إنه الله
من
قريب للناس.
مثل ما تقول
مش بعيد يعني. الله موجود قريب يعني.
لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه، وكانوا كلما علوا شرفا أي جبلا أو هبطوها واديا سبحوا الله وكبروا ورفعوا أصواتهم، فقال عليه السلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. فهذه كلمة أردت أن أوضح أن مجرد الإيمان هيك مجمل لا يكون إيمانا منديا، لا بد أن يكون إيمانا بما جاء عن الله ورسوله، مش نخالف فيما نؤمن ما جاء عن الله ورسوله طريق اللف ودوران اللي هو تأويل كلام الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
آيات متشابهات آيات متشابهات لو ذكرنا آيات يقوم الخوف فيهم يعني ممكن يعني بعض الناس يضل يعني.
وقد ضلوا فانك
محدود
بعقلية
وبالتالي محاولة تخيل كلمة تقول إلى الضلال، إذا آمن من الله سبحانه وتعالى لا يفقد المصائب فيجب أن لا يحفظ المصائب. أبدا الهود بالطاقة الرية إذا المحاولة على تفكير الهود للمحفظ للضيقة للجنيان اللي راح يلقى خبض الضلال الآن ده الهود في حجر صوتية في النصر هو الهود موجود يعني هذا الهود حقه 5 لراس إلا حجر صوتية يعني هذا دليل على رأي الآيات الله سبحانه وتعالى. فكيف هذا خلاف؟ لا يمكن أن نتصور
الحقيقة أن الإيمان بالله ورسوله هو يعني الأعقل والأعلام والأسلام والأهضم للإنسان لأنه دين الفطرة. أما الله لا فولا تعدى إلينا يسأل الله يصفون ربهم بالعذاب.
الفرق بين البدعة الدنيوية والبدعة الحياتية. يعني الفترة الماضية صار نقاش كثير على الموضوع
أن
الإسراء والمعراج سؤال شيخي عن موضوع البدعة قيل في الفترة الماضية خلال مناسبة عيد الإسراء والمعراج أن الإسراء والمعراج هو
ليس بدعة. كل عيد
الإسراء والمعراج
مناسبة الإسراء والمعراج والاحتفال
والاحتفال به. ما قيل أنه ليس ببدعة دينية وإنما هي بدعة حياتية وأن هناك فرق بين البدعة الدينية والبدعة الحياتية. وأعطى مثال الخطيب بقوله عن قصة عمر بن الخطاب. فياريت شيخنا توضح لنا الموضوع هذا وما هي قصة عمر بن الخطاب.
أظن أن الدكتور يشير إلى قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه وهي التي نقلت عن الخطيب المشار إليه أنه استدل بهذه الكلمة على أنه يوجد في الإسلام بدعة حسنة. لا يجوز لأي مسلم يغار على دينه وعلمه ثم يعني يريد أن يحافظ على سلامته وأن لا يمضغ على ألسنة الناس بسبب انحرافه عن المنهج العلمي الصحيح. لا يجوز لأي خطيب أو محاضر إذا تكلم في مسألة جاءت فيها حديث عديدة أن يأخذ طرفا منها وأن يعرض عن الأطراف الأخرى. كما قال لي منذ ساعة من الزمان بعضهم أنه فلان اللي تعرفه يقول أنه في صحيح البخاري أن رسول عليه السلام شرب خالي كأنه يريد أن يقول يجوز شرب خالي ويحتج بأنه في صحيح البخاري أن رسول شرب خالي. ما نسب للبخاري صحيح لا إشكال فيه، لكن هذا من الجهل في مكان أنه كل ما شاف إنسان حديثا ما ولو في كتاب صحيح كالبخاري يعد يقول يجوز كذا لأنه أنا شفت حديث صحيح. أنا أخشى ما أخشى عليه أنه يأتي اليوم يتمتع هذا الإنسان أو غيره ساعات مع حلال وزوجته ويقوم ولا يغتسل لأنه ما أنزل الماء لأنه في حديث في صحيح البخاري ومسلم أيضا إنما الماء من الماء أي لا يجب صب الماء على البدن إلا بإنزال الماء من البدن. فلو هذا الرجل وقع على هذا الحديث ففعل ما فعل ثم لا يغتسل. رأيت في صحيح البخاري ما يكفي هذا في المنهج العلمي الصحيح يجب أن تحيط على الأقل بالأحاديث المتعلقة بهذه المسألة في كل الكتب التي تطولها يدك. أما مجرد أن تعثر على حديث وتقول يجوز الشرب قائما ويجوز الإنسان بعد ما يزيانها زوجته ما ينزل ماء ما يغتسل لأنه في حديث في صحيح البخاري هذا متهرجان. ولذلك قال الرسول عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا ما اجتهد هذا عثر على حديث وهو يطالب في صحيح البخاري فوجد أن الرسول شرب قائما فقال يجوز الشرب قائما. كذلك الذي يقول قال عمر الخطاب نعمة البدعة هذه ثم لا ينظر إلى الأحاديث التي جاءت تترى في ذم البدعة مطلقة لا يلتفت إليها إطلاقا ويقف عند قول عمر نعمة البدعة هذه ثم مع ذلك هو لا يفهم كلمة عمر على ما أراد عمر. ذلك لأن هذه الكلمة قالها بمناسبة فلو أن المستدل بها على تجويز بعض المحدثات من الأمور لو أنه درس المناسبة التي قال عمر هذه الكلمة لم يتجرع على أن يستدل بها على جواز الاحتفال في ليلة النصف من شعبان أو ليلة 27 رجب أو الاحتفال بالمولد أو غير ذلك. ذلك لأن عمر أولا لا يعني هنا بالبدعة البدعة الدينية وإنما يعني البدعة اللغوية أي نعمة الحادثة هذه. وماذا يعني بالحادثة؟ ليست كالاحتفال هو يعني صلاة التراويح فإعجاب صلاة التراويح إلى الاحتفال. صلاة التراويح أولا كانت وبين رسول الله شرعيتها وسنيتها بفعله وقوله فعمر لا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدين ولا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدنيا ولا يعني شيئا من هذا إطلاقا وإنما يعني النعمة الفعل الذي صدر الآن يعني في زمن عمر حيث أحيوا بفعل ماذا سنة عبادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنها فعلا ودعمها قولا. تعلمون جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي إلى المسجد وصلى قياما فرآه بعض الصحابة اللي كانوا في المسجد فاقتدوا به. في النهار سر الخبر بين الصحابة بأن الرسول عليه السلام في الأمس صلى قيام الليل جماعة في المسجد فتكاثر المصلون في الليلة الثانية وخرج الرسول صلى واقتدوا به وهكذا الليلة الثالثة. وفي الليل الثاني غص المسجد من المصلين قيام الليل صلاة التراويح. قيام الليل كما نعلم جميعا مشروع في كل ليالي السنة لكن اصطلاح فقهي أن قيام الليل في رمضان اسمه تراويح أما هو في كتب العلم قيام الليل قيام رمضان كما قال عليه السلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان هو التعبير الشرعي صلاة تراويح صلاة فقهي ما في مانع منه. الشاهد في الليلة الرابعة اجتمع الصحابة كالليلة الثالثة وانتظر الرسول عليه السلام ليأخذ ما خرج. ضاق ببعض ذوي النفوس الضيقة، ضاقوا ذرعا فأخذوا يحصبون البعض، يتوهمون رسول الله وما هو بالنار، ولذلك خرج مغضبا قال إنه لم يخف علي مكانكم هذا، وعمدا تركت إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن هذيك الليلة ما عاد الرسول عليه السلام صلى قيام رمضان بقية رمضان هذه السنة، ورمضان الثاني ما أدرك عليه السلام توفي كما تعلمون في ربيع الأول. ثم جاء من بعد أبو بكر الصديق وكانت خلافته سنتين ونصف، والناس يصلون فرادى وبعضهم يصلون جماعة أربع خمسة هون أربع خمسة اثنين جرافات موعدانا. لما توفي الصديق وجاء الخلافة عمر خرج ذات ليلة كما هي عادته يتحسس، فرأى هذا المنظر فما عجبه، ناس جماعة وناس وحدانا متعرضين، قال لو جمعناهم وراء إمام واحد، لو جمعناهم وراء إمام واحد. ثم بدا له فجمعه وأمر أبي بن كعب أن يسلم الناس إمامه. أول اللي بيخرج يتحسس فيعجبه هذا المنظر، المسلمون جميعا يصلون وراء إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عن أفضل. من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه البدعة الدنيوية؟ أولي نقلت أنت سماها الحيوية، تعبير أسماء هي الأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. من الذي يفهم من قول عمر نعمة البدعة هذه أنه يعني إحداث شيء لا أصل له مطلقا في الدين، لكن مو عبادة محضة مثل احتفال بمثلا ليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك. عمر يعني هنا نعمة البدعة، أي نعمة الإحياء الذي أحياه للسنة المشروعة، فأن الرسول عليه السلام قام ثلاث ليالي في رمضان وما ترك ذلك إلا خشية أن يتوهموا من مثابرة الرسول عليه السلام الصلاة بهم جماعا أن ذلك فرض كصيام رمضان. ثم أشرت آنفا أن الرسول عليه السلام شرع القيام بقوله، فقال في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من صلى العشاء في رمضان ثم قام مع الإمام كتب له قيام ليلة، ثم قام مع الإمام كتب له قيام ليلة. فأيضا صلاة التراويح سنة بفعله عليه السلام وبقوله. مع الأسف ضل كثير من المتقدمين المتأخرين، ضل كثير من المتقدمين المتأخرين، ولحق بهم بعض المعاصرين فاستدلوا بأنه في الإسلام بدعة حسنة. أي عمر يقول يا جماعة وين البدعة الحسنة في صلاة التراويح التي أمر بها عمر بن الخطاب؟ ما في بدعة. لذلك كلمة عمر نعمة البدعة تساوي قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة عمر. فهذه السنة هي التي أطلق عليها عمر بالبدعة، والبدعة في اللغة هو الأمر الحادث. ولذلك من أسماء الله عز وجل المركبة المضافة بديع السماوات والأرض. شو معنى بديع السماوات والأرض؟ أي مبدعها وموجدها على غير مثال سابق، فالله بديع السماوات. فالبدعة هو الأمر الحادث على غير إيش؟ مثال سابق. هل هذا المعنى يتحقق في صلاة القيام التي أحياها عمر الخطاب أبدا، لا شيء من ذلك. رسول شرعها فعلا وحض عليها قولا، فليس هناك بدعة لا مثيل لها سابقا. فإذا هو يعني نعمة البدعة يعني لحدث في مرحلة ما بعد وفاة الرسول خلافة أبي بكر سنتين ونصف، وما ندري كم سنة مضى الأمر هكذا في عهد عمر، فأحياها فوجد شيء جديد بعد أن كان قديما. وتماما كما يقع اليوم مع فارق كبير جدا، هم يعلمون ما يقولون، أما جماهير الناس فهم يجهلون. نحن نأتي بالسنة فيقولون هذه بدعة، وهم يفعلون البدعة فيظنون أنها سنة. اليوم مدري وين شفت في مسجد المساجد مبارك، صليت في مسجد اسمه تيسير، وكنت على عير السيارة في الطريق، صليت الفرض، فرض المغرب أو لا فرض العشاء، العشاء نعم. وإذا برجل كبير بشوف عبد الباد دول ناشين على السنة، بيقول له من بعيد بيقول له هاي لا تعمل هيك حرام. قلت لحالي يا ربي اقبل عذري، انا الان على عجل وبيروح، وقلت له يا اخي اتق الله انت رجل عالم، احرك الاصبع بيقول له هذا حرام ما بي. وتعرفوا الامثله كثيره ما نحييه من السنن بيقولوا هي بدعه، وما يفعلون من البدع هذه يسمونها السنه.
فالحيوصفوا شيخنا
نعم
مش حيوصفوا
مش
حيوصفوا عجل التلاميذ.
الله المستعان. فالقصد فقول عمر نعمة البدعة لغويا أي هذا الحادث الذي حدث الآن فنعمناه. من أين جاء هذا التنعيم إذا صح التعبير؟ يكون موافق للسنة الفعلية والقولية. لذلك لا يصح استدلال المتأخرين القدامى ولا بعض المعاصرين اليوم أنه في بالإسلام بدعة يمكن أن نسميها بدعة حسنة شرعا، ذلك لأن الرسول عليه السلام أطلق الذم دائما وأبدا حينما يذكر بدعة، يقول كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم محدثات الأمور إلى آخره.
طيب
كيف
الحديث عن
دخول سنة البدعة
ضلالة وعمر يقول
نعمة البدعة؟ إذا موجه حليمي لعادتها إليمي. بارك الله فيك. نحن منقول كلمة